الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة كتاب الفوائد الإمام القيم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 17 من رجب لعام 32 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر السادس لعام 11 و2000. نعم، وقفنا على الفائدة السادسة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة، الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة.
فتلك آياته المشهودة اللي هي مفعولاته يعني مخلوقاته، تسمى آيات، كما في قوله تعالى: وآية لهم الشمس وآية لهم الليل لا يسلخون النهار. فالمخلوقات تسمى آيات، وأصل آية العلامة، فالمخلوقات آيات دالة على قدرة الله وعلى ربوبيته وعلى وحدانيته. وتطلق الآيات تراد بها المتلوة المسموعة، وما بين فاصلتين يقال عنها آية، فيقال مثلا سورة الفاتحة 7 آيات، سورة تبارك سورة الملك 30 آية. فيعرف الله عز وجل بالنظر في آياته الكونية اللي هي مخلوقاته ومفعولاته، وفي التفكر بآياته الشرعية المتلوة المسموعة. وآياته الكونية مخلوقاته، لا يجوز الحلف بها لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. وأما آياته المتلوة المسموعة فهي صفته، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفته. والله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا نزل منزلا وقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل. فكون استعاذ بكلمات الله التامة دليل على إيش؟ على أنها صفته ليست بمخلوقة، لأن كلمات الله لو كانت مخلوقة لكان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق، والاستعاذ بمخلوق شرك، وحاشا أن يستعيذ بمخلوق، وإنما استعاذ بكلمات الله التامة لأن كلماته صفته، والله يتكلم سبحانه وتعالى. طيب،
النوع الأول كقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخرها، وقوله إن في
إلى آخر، عندنا الآخر ذكر الآية أحسن ذكرها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إيش قال؟ لآيات لقوم يعقلون. إذن هذه المخلوقات سماها الله إيش؟ آيات. نعم،
وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهو كثير في القرآن. والثاني كقوله: أفلا يتدبرون القرآن، وقوله: أفلم يتدبروا القول، وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وهو كثير أيضا. فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه، لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معلوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة.
ثم استحالة صدور الفعل الاختياري، اختياري متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل، مستحيل أن يصدر فعل اختياري بمشيئة من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. إذن هذه المخلوقات تدل على الله تبارك وتعالى، لأن مستحيل أن تصدر هذه الأفعال عن غير فاعل موجود، وهذا الفاعل الموجود لابد أن يكون له علم وقدرة وإرادة، وإلا لما خلق. نعم.
ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دالا على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر.
طيب. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة. تخصيصات، هذا طويل، هذا قصير، هذا حار، هذا بارد، هذا بعيد، هذا قريب، هذا عالي، هذا سافل. متخصصة المخلوقات، كل من خصها الله عز وجل بما يعني أودعها فيها أو اتصفت به، فدليل على ماذا؟ أن له إرادة، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. نعم.
وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المعهودة دال على حكمته تعالى، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضته ومقته.
بغضه ومقته. نعم.
وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد، وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات، وما فيها من الكمالات التي لو علمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها.
أحق بها، الذي أعطى المخلوق كمالا هو جل وعلا إيش؟ أحق به. نعم.
فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه، فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات، منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق، ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله، فآياته شاهدة بصدقه، وهو شاهد بصدق رسوله بآياته، فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه، فهو الدليل بنفسه على نفسه، كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء؟ فأي شيء، فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. ولهذا قال الرسل لقومهم: أفي الله شك؟ فهو أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل، فالأشياء عرفت به بالحقيقة وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه.
هنا في كلمة يعني شاع عند بعض الناس، يكون الله عز وجل عرفناه بالعقل، الله عز عرفناه بالعقل. طيب هذا العقل من أعطاك إياه؟ الله عز وجل. إذا أنت عرفت الله عز وجل عن طريق آياته فأعطاك عقلا، وهو آية من آيات الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم من هذا الخلق المركب العجيب، ومن جملة العقل. لو فكر الإنسان كم آتاه الله من أجهزة، من جهاز هضمي وتناسلي وتنفسي وغير ذلك، فجعل أيضا فيه العقل. وهذه المخلوقات مخلوقات الله عز وجل، كون الإنسان بعقله ينظر إلى المخلوقات التي خلق الله، جعل الله آيات دلت على وجوده، على وحدانيته، على علمه، على حياته، على قدرته. لكن هذا ليس بكافي، أيضا أرسل الله رسله وأنزل كتب حتى يعرف عباده بنفسه. يعني هناك من مخلوقات الله عز وجل ما لا يهتد الإنسان من خلال التفكر فيها على معرفة صفات لله تبارك وتعالى. والله له يدان مثلا، هل لو فكر الإنسان بمخلوقات الله يهتدي إلى صفة اليدين لله عز وجل؟ ها؟ لا. الله عز يجيء ينزل، هذا لا تدركه عن طريق إيش؟ التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. فإذا صارت معرفة الله عز وجل يعرف الله عز وجل بالعقل عن طريق التفكر بمخلوقاته، وهذه آيات خلقها الله عز وجل، ويعرف الله عز وجل بالآيات إيش الشرعية المسموعة، فتقرأ كتاب الله فتعرف ما لله عز وجل من الأسماء والصفات. واضح؟ فهذان طريقان لمعرفة الله تبارك وتعالى، وكلاهما مشروع، كلاهما مشروع. فقد ذكر الله آيات الكونية وأمر عباده أن يتفكروا فيها، دل على وحدانيته وعلى حياته وقدرته وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى غضبه ومقته وعلى حبه. كل هذه الآيات الكونية عند التفكر فيها تدلك على صفات لله عز وجل، كما أنه جل وعلا أنزل آيات متلوة أيضا من تدبر وقرأها عرف الله تبارك وتعالى. إذن يعني كيف يعرف الإنسان ربه تبارك وتعالى؟ بآياته. أي آيات؟ الكونية ولا الشرعية؟ كلاهما. بالكونية والشرعية يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى.
كل صورة كمان المخلوق الله أولى بها إن كان تليق به.
يعني هل القيد هذا يعني إذا كان الله يعني يقول لو تدبرت أيضا ما نحتاجه؟ ماذا صفة النوم في المخلوق؟ صفة كمال ولا نقص؟ كمال ولا نقص؟ كمال نقص؟ كمال. بدليل أن الواحد لما ينام يروح الطبيب يقول لا ناقصني نوم، الله خليني أنام، صح؟ هو نقص. بدليل أن واحد كم واحد سايق سيارة نام كان ينقلب نقص. ها كمال ولا نقص؟ ها نقص. فهل الله عز وجل أولى بالنوم؟ لا، أصلا النوم صفة نقص. الولد واحد عقيم واحد يولد، لا أيهما أكمل؟ يولد. فهل الله أولى بهذه؟ لا، لو نظرت إلى الولد لوجدت صفة نقص أصلا، لأن أصلا الإنسان لأنه بحاجة إلى الولد يولد له لأنه ناقص. فتبقى هذه القاعدة لو قلنا أنها على إطلاقها يعني ما نستطيع نخرقها بشيء، كل صفة كمال في المخلوق فالخالق أولى بها. لماذا أولى بها؟ لأنه أصلا هو الذي أعطاها المخلوق، فمول الكمال أولى بالكمال. فقد ترى أنت بعض الصفات لأن المخلوق محتاج لها تظنها أنها كمال، هي ليست بكمال، هي نقص. لذلك النوم نقص، وإنما يحتاج الإنسان ليذهب الطبيب إذا ما جاء نوم يطلب الدواء، يريد أن يسد النقص اللي فيه، لا لأن يقول والله شوف فلان نايم بالعافية هذا أكمل من ذاك اللي مو جاي نوم المريض. لكن كلاهما سواء مريض ولا صاحي النوم ذاته إيش صفة نقص، لذلك هو محتاج لهذا النقص. فتبقى القاعدة على إطلاقها أن كل صفة كمال يعني لا داعي أن نقيد إيش يمكن أن يتصف بها الخالق فهو أولى بها، وإنما قل كل صفة كمال فالله عز وجل أولى بها. ما وجدته في المخلوق تظن أنه يعني كمال، لو تأملته وجدته نقص أصلا.
كل صفة كمال لا يتطرق إليه النقص بوجه
خلاص، إذا لا يتطرق نقص يعني إذا ما هي كمال أصلا
بالنسبة للإنسان.
طيب كمل.
ففي المسند وصحيح أبي حاتم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك نصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقهم من أبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له واستفزاء،
لأن الجد يسمى أب صح؟ ها الجد أب، فهو قال أنا عبدك وابن عبدك، فالحفيد بالنسبة للجد أيضا هو إيش؟ ابنه، والجد بالنسبة للحفيد أيضا أبوه، فهذا إقرار لله عز وجل بالعبودية، فالعبد يقول لنا أنا عبدك وابن عبدك، يعني إلى آدم عليه السلام كلنا عبيد لك، ها وابن أمتك، وهذا أيضا يشمل ماذا؟ الأم والجدة وإن علت إلى حواء. فهذا لو لاحظتم لما صدر هذا الدعاء بإيش؟ اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، صدره بالعبودية لله عز وجل، بالعبودية لله تبارك وتعالى، وهذا نوع من إيش؟ من التوسل. التوسل من التوسل المشروع أن الإنسان يتوسل الله عز وجل بعمل صالح. ها ما هو العمل الصالح هنا؟ العبودية لله تبارك وتعالى. نعم.
وفي ذلك تملق له واستخلاف بين يديه واعتراف بأنه مملوكه وأباؤه مماليك، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه،
الله،
وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك، ولم يؤه أحد ولم يعطف عليه بل يضيع أعظم ضياع. فتحت هذا الاعتراف أني لا غنى،
نعم كمل كمل،
فتحت هذا الاعتراف أني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنعمه.
الذي تملق يتملق، إن هذا حتى عند البشر لو أن إنسان قدم بين يديه مسألتي أسلوب فيه إظهار الحاجة، يقول إحنا ما لنا بعد الله إلا أنت، ها وأنا محتاج وإذا أنت ما فزعت لي، فهذا نفس المعطي أو المسؤول، هذا الأسلوب يروق له أن يتشجع ويعطيك. انتبهتم؟ لكن هذا الأمر اليوم الغريب أن الناس يطالبون الحكومات بشدة، ومع ذلك يريدون من الحكومات أن يرحموهم. لو رئيس قسم ولا موظف عادي جئته بشدة ما ينجزك معاملتك، لو تقول اشتكي عليك يقول لو رزقتي عليك ما مشيتك، وهو إيش؟ مسؤول صغير صح ولا لا؟ فكيف إذا عومل بذلك إيش المسؤول الكبير أو الأكبر على مستوى الدولة؟ هذا لا يمكن، هذا أسلوب لا يمكن. لكن من الغراب والغرائب كثير أن في بعض الناس إذا دعا الله عز وجل يدعو الله عز وجل أيضا يصرخ على الله تبارك وتعالى. لعلكم سمعتم هذا وشاهدتموه في الصفا والمروة، يعني في المسعى وفي الطواف، بعضهم يقول اللهم بطريقة يعني خاصة إذا قال اليهود اللهم ارحم اليهود، يصرخ مو صحيح الكلام. هل يجوز هذا؟ واحد يدعو ربه تضرعا خيفة، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم أن تهلك هذه الصلاة فلن تعبد، اللهم اللهم، يعني أسلوب التودد لله عز وجل والافتقار إليه، هذا هو أسلوب دعاء الأنبياء. طيب وبعضهم يتغنى ويرقص في الدعاء، هذا أيضا إيش؟ غير مشروع صح ولا لا؟ يتغنى، يعني لو دخل واحد على مسؤول وأخذ ينشد للنشيدة بالطريقة اللي قاعد يدعون الله بها قال تستهزئ فيني صح ولا لا؟ لما قاعد ينشد بهذه الطريقة ويقول أدعي ويقول أذكار وصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما أنزل الله من سلطان، هذا من التصوف، بل هو من عبادة النصارى في كنائسهم، ليس في دين الله عز وجل تغني بهذه الطريقة في الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام أو في الأدعية أو في التسبيح أو في التهليل، ليس هذا من دين الله تبارك وتعالى. وإن زخرفوه وزينوه وضعوا لهم هذه كل ألحان موسيقية كانوا سابقا يسمونها الأغنية الدينية، لكن وجدوا أن كلمة أغنية دينية يعني قد لا يستقبلها الناس فسموها إيش؟ نشيدة إسلامية، وأحرى بها وأولى أن تسمى ماذا؟ نشيدة صوفية. ما في دين الله عز وجل أناشيد إسلامية في هذا من الدين. هل سمعتم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يذكر الله بهذه الطريقة، تسبيح وتهليل وصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، وردون وردادين وأصوات وتحسينات، وهي أصوات موسيقية حتى أن لها ملحنون، والملحن نفسه اللي إيش يلحن الأغاني يلحن أناشيد. حتى بلغنا أن بعض المطربين أخذ يغار من المنشدين، يقول عنده جمهور أكبر وعالم والترويج وبيع، يعني ما هو واصل مستواه، وهو إيش يغني وذاك ينشد، ومع ذلك بعضهم يتطور من منشد إلى مغني. هذا كله ما أنزل الله به سلطان، وما أحيت هذه البدع إلا لتموت وتقتل السنن. واضح؟ فالمفروض أن الإنسان يتعلم من الأسلوب النبوي. انظر إلى أنبياء الله، ربي إني ما أنزلت إليه من خير فقير، اشتعل الرأس شيبة، ولم أكن بدعاك ربي شقية. الأنبياء هكذا كلهم، إني مغلوب ها فانتصر. كل الأنبياء ما تجد نبي إلا وله دعاء من هذه الطريقة. إن جئت إلى نوح أو آدم أو إبراهيم أو موسى أو يوسف أو عليهم الصلاة والسلام جميعا، تجد لهم الأدعية بهذه الطريقة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، آدم عليه السلام ها، اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم. كلهم يتوددون الله عز وجل ويتذلون بين يدي الله تبارك وتعالى. الدعاء هو العبادة، والعبادة الخضوع والتذلل. أما إنسان ينشد والثاني يصرخ، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. فانظر إلى هذا الدعاء العظيم الذي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم نتعلمه، قال ينبغي لمن سمع أن يتعلمه. صدره بماذا؟ بقول إيش؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في أمرك، عدل. كله خضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، حتى إيش يدعو ربه حتى يفرج عنه هذا. طيب كمل.
وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مرغوب مدبر مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه، فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله
مضافون إليه إضافة إيش هذه؟ إضافة تشريف، ولا كل الناس عباد الله عز وجل، إضافة إيش؟ مخلوق إلى خالقه. يعني الكافر ليس عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لكن هنا لما قال إن عبادي، يقول لإبليس ليس لك عليهم سلطان، هل عبودية خاصة ولا عامة؟ خاصة، فأضافهم إلى نفسه إضافة تشريف. طيب،
وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعو.
هل سمى إضافة إيش؟ تشريف. البيوت كلها بيوت الله عز وجل، صح؟ لأن الملك كله ملك الله. لكن لماذا سميت المساجد الخاصة بيوت الله؟ من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، يعني إلى المسجد، والمسجد حرام يسمى بيت الله. وناقة صالح عليه السلام ناقة الله، والجنة دار الله، ها جنة الله. فالإضافة هنا من باب إضافة تشريف، وإلا كل البيوت ملك لله، وكل النوق ملك لله، وكل الدور ملك لله، وكل الجنان والبساتين ملك لله، ولكن خصيت هذه بهذه الإضافة من باب إيش؟ التشريف. الكل عبد لله عز وجل، لكن إضافة خاصة هنا. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومن ذاك أنزل الكتاب، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم.
وقوله وفي التحقق بمعنى قوله إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجوء إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا أني عبد من جميع وجوه صغيرا وكبيرا حيا وميتا مطيعا وعاصيا معافا ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده. وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. ثم قال ناصيتي بيدك أي أنت المتصرف في تصرفني كيف تشاء لست أنا المتصرف في نفسي. وكيف يكون له في نفسه تصرف وهو من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه. ليس إلى العبد منه شيء بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره بل الأمر فوق ذلك.
طيب دائما نلاحظ احنا ماذا في كتاب الله ارتباط الربوبية بالألوهية صح؟ ذكرنا هذا كثيرا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد لما قال رب العالمين قال إياك نعبد هذا في أول سورة في القرآن في آخر سورة في القرآن ها قل أعوذ رب الناس رب الناس ها ملك الناس إيش قال إله الناس ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. دائما هناك ارتباط بين الربوبية والألوهية. وهل يطلق الرب على الإله المعبود؟ ها خايفين شكرا ها
يكون الله غير حق
يعني هل احنا عرفنا الرب هو الخالق المالك المدبر والإله هو المعبود. لماذا الله يستحق العبادة اللي هو الإله الحق؟ لأنه هو الرب. بما أنه هو الرب إذن يجب أن يكون هو الإله الحق المعبود وحده صح؟ فالمعبود الإله هذا واضح. طيب هل يطلق عن الإله المعبود يقال عنه الرب؟ ها؟ اللي يقول لا هذا طلع منها. لكن بعضكم خايف يقول إيه يقول لا عطنا ها؟ يلا مثل ايش
القول تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله
اربابا يعني الهة
لا مشكلة
آه. يقول الهة ارباب يعني الهة
لا مشكلة يقولون الرب واحد
فتنكروا بالالوهية وقال صلى الله عليه وسلم تلك عبادته. طيب هذه اربابا جاءت في سورة يوسف في السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ هنا الأرباب إيش مقصود بهم؟ ها؟ الآلهة. ولذلك الإنسان يسأل في قبره ماذا يقال له؟ من ربك؟ هل يسأل عن الربوبية؟ ها؟ لو كان يسأل عن الربوبية حتى إبليس مقر بها حتى الروافض جلكم الله يقرون بالربوبية ولا لا؟ فكيف يسأل سام من ربك مع أن هذا الأمر إيش مفروغ منه حتى من أقر به ولم يعبد الله لا ينفعه. فالجواب على هذا أنه يطلق الرب وراد به الإله المعبود. وإنما أردت هذا لكم لأن بعض الصوفية وبعض أصحاب المناهج الباطلة والعقائد الزائغة يأتون بهذا شبهة يقول لماذا تتركز على الألوهية؟ طبعا نحن ننكر عليهم إيش؟ عدم تركيزهم على الألوهية وعدم طرقهم باب الألوهية، ودائما يتكلموا عن ماذا؟ عن الربوبية. من خلق كذا؟ من سخر كذا؟ من أعطانا كذا؟ هذا يجمع أكبر قدر من الناس. ليه؟ لأنهم كلهم متفقون أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو الذي أعطى، أن الله هو الذي أجرى، أن الله هو الذي أنزل، أن الله هو الذي بسط، أن الله هو الذي رفع. نقول لهم هذا الأمر نحن غير مختلفين فيه، بل نستطيع أن نقول من البدع التركيز على هذا الأمر من غير تعويل إلى إيش الأمر الأهم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وذاك الرسل لما جاءوا إلى أقوامهم لتقريرهم لتقرير أي مسألة، إن الربوبية ولا الألوهية، لما ذكر الربوبية؟ تمهيدا لاستدلال على الألوهية، بما أنه هو الرب إذن فاعبده، المفروض يكون هو الإله، المفروض يكون إلهكم الحق هو الله، لأنه هو الرب سبحانه وتعالى. لكن الكلام عن الربوبية والاقتصار عليها مع تضيع الألوهية، هذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. وذا كم مرة قلنا بأن إبليس يقر بهذا، ومشرك العرب يقرون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقه من خلقكم ها ليقولن الله، ما عندهم إشكال في هذا. فالذي لا يتجاوز هذا إلى توحيد الألوهية هذا هروب من دعوة الرسل. فيقول قائلهم طيب في قبرك مع ماذا ستسأل؟ هل سيقال لك من إلهك، أم سيقال لك إيش من ربك؟ الجواب على هذا يطلق الرب على الإله. ولذلك نحن نفرق بين الربوبية والألوهية متى؟ عند استماعهما. فنقول الرب معناه الخالق المالك المدبر، والإله معناه المعبود بحق، خضوعا وتذللا وخوفا ورجاء وتعظيما. تبهتم؟ لكن عندما يطلق الإله وحده أو يطلق الرب وحده فيشمل المعنيين، مثل الإيمان والإسلام. واضح؟ مثل الإيمان والإسلام عند استماعهما فالإسلام له معنى والإيمان له معنى، لكن عند انفراده عندما ينفرد أحد مع الآخر فيدل على معناه ومعنى الكلمة الأخرى. فالرب والإله، الرب هو الإله والإله هو الرب. لكن إذا قلنا الربوبية والألوهية، قلنا الربوبية هو الخالق المالك المدبر، والإله هو المعبود بحق. واضح؟ ولذلك لا دليل لهم إذا قال نقتصر على الربوبية، لأنك أنت في قبرك أصلا لن تسأل عن الألوهية، ستسأل ماذا؟ من ربك؟ ومعنى من ربك يعني من إيش؟ من إلهك؟ أو من ربك الإله الذي تعبده؟ وإذا قال أرباب متفرقون، معنى الإقرار عند المشركين بكم رب؟ برب واحد. لماذا قال أرباب؟ لأن الإله والآلهة يطلق عليهم إيش؟ يسمون الرب والأرباب. واضح؟ فالمهم أن هذا الدعاء العظيم فيه إقرار بالألوهية والربوبية. أما الألوهية فبقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. وأما الربوبية فقال ناصيتي بيدك، يعني حياتي مماتي رزقي روحي أخذي عطائي أكلي شربي كل ما هو من شأن يعني كوني مربوب لك يا رب، يدل على إيش؟ كلمة ناصيتي بيدك. نعم.
قال ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقبولين مرغوبين، المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد نفسه في هذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له، ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته.
صحيح. هل يخاف من الناس إذا اعتقد بأن هؤلاء الناس كلهم نواصيهم بيد الله عز وجل، كلهم لا يملكون لأنفسهم فضلا يملكوا لغيرهم ضرا ولا رشدا، كلهم مربوبون، فحينئذ لن يرجوهم ولن يخاف منهم ولن يفتقر إليهم، لأنهم مثلي تماما، كلنا نواصينا بيد من؟ بيد الله سبحانه. نعم.
ولهذا قال هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
متى قال هذا؟ إني توكلت على ربي وربكم، لما هددوه. هود عليه السلام ما هي آيته اللي تسمى اصطلاحا إيش؟ معجزته، ما هي؟ نعرفنا أن من الموسى له آية، صالح له آية، نوح له آية، عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم له آية، آيات. هود لم يذكر له آية في كتاب الله عز وجل، لكن قالوا أعظم آية هو عظم توكل على الله عز وجل لما تحدى قوم وقد هددوه، وإلا بيقول إني توكلت على الله ربي وربكم. قال هذا التوكل العظيم يتحداهم جميعا، وكان هم أقوياء، أحدهم كالنخلة حتى لما أهلكهم الله أصبح كل من أصبح كأعجاز نخل خاوية. فكانت آيته قوة توكل، قوة توكله على الله عز وجل لما قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني أنا وأنتم غيرنا كل شيء نواصي كل الدواب بيد الله سبحانه وتعالى، إن ربي على صراط مستقيم. نعم.
وقوله ماض في حكمك عدل في قضاءك تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد.
الله.
وهذا معنى قول نبيه هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكاً قادراً متصرفاً في عباده نواصيهم بيده فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف فيه فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، فخبره كله صحيح وقضاؤه كله عدل وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحقه الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء، فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد مضيان فيه، وهو مقبور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. ولما
فقد يخالفه، لكنه إيش الحكم الشرعي ميزته؟ أنه محبوب لله. الحكم، القضاء، الأمر، الإرادة الكونية، كل ذلك إيش ميزته؟ أنه لابد أن يقع، لابد أن ينفذ، ما في أبدا لا يتخلف. وحكم الله الشرعي لابد أن يكون محبوبا لله، والعبد لا مفر له من ماذا؟ من حكم الله وقضاءه الكوني. نعم.
ولما كان القضاء هو الإتمام والكمال والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال: عدل في قضاء، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه.
الله.
وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه، فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي فله القضاء والإمضاء. وقوله عدل في قضائك يتضمن جميع عطيته في عبده من كل الوجوه من صحة وسكن وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه. فانقيم المعصية عندكم بقضائه وقدره.
شوف هذا الكلام، يعني ما يقال متى الدعاء له؟ عند عند الهم والحزن والمصائب، صح؟ انظر إلى هذه المعاني التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، والأحوال أهل الزيغ والضلال ومن لا ثبات لهم. فعند المصيبة ماذا يقول؟ ها؟ يقول: يا رب إيش عملت؟ بعضهم يقول: ما في إلا أنا. فرق بين من يقول هذا الكلام ومن يقول إيش؟ ها؟ من يقول: ماضي في حكمك، عدل في قضاؤك. ولعل من هذا الباب قول بعض العامة: والله فلان والله ما يستاهل. ها؟ شو ما يستاهل؟ ما رب العالمين قدر عليه. لو كان ما يستاهل ما قدر الله عز وجل هذا. والمفروض ما نقول هذه الكلمة حقيقة في حق في إيش عند المصائب، عندما تقع مصيبة، إن فلان ما يستاهل، بل نقول هذا إيش ماض فيه حكم الله، عدل فيه قضاء. فرق بين هذه الكلمات التي تتكلم بها الناس وبين ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد إذا هو وقع في مصيبة فهذا بما كسبت يده، بما كسبت يده، وما كسبت يده إما تقصير في مأمور وإما وقوع في محظور. فإن لم تجد نفسك واقعا في محظور، مع أننا نقع في المحاضر كثيرة، لكن هب أن الإنسان لم يظهر له ما المحظور الذي فعلته، فلا أقل من أن يتهم نفسه بأنه إيش مقصر في كثير من المأمورات. واضح؟ فلذلك يعني فرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند المصيبة وبين كلام عامة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. نعم.
فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في عقوبة عليها ظاهر. قيل هذا سؤال،
يعني العدل في عقوبة الله على المعصية هذا ظاهر، لكن أين إيش أن الله عز وجل يقدر المعصية يعاقب على المعصية؟ هذا عدل، لكن يقضي بالمعصية ويقدرها، هذا الذي لم يفهمه من لم يستوعبه من الذي ينفون قدر الله؟ المعتزل القدرية. نعم.
قيل هذا سؤال له شأن ومن أجله. زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. وقال الطائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذنب، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر. كما صعب الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات، فزعموا أنه لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات، فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر. وأما أهل السنة فهم مثبتون لأمرين، والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له، وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه، وهو سبحانه: وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محو العدل فيه، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به، كيف ومن أسمائه حسن العدل الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق. وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلم ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدل، ووفق من شاء بمزيد عنايه، وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضله، وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخلى بينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه فقطع عنه فضله ولم يحرمه عبده. وهذا نوعان، أحدهما ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه وإيثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه، والثاني ألا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليه ولا يثني عليه بها ولا يحبه، فلا يشاءها له لعدم صلاحية محله. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
طيب وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا، رب العالمين يرد عليه يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني الله عز وجل علم من سيشكره فهدى هؤلاء الذين تحتقرونهم وتقول لماذا الله عز وجل بالذات هدى هؤلاء ومن عليهم من بيننا. الجواب علم الله بأن هؤلاء أهل للهداية وأنهم سيشكرونه فمن عليهم من بينكم، واضح؟ يعني لابد أن نعرف هذا. دائما نحن نذكر أن مراتب القدر كم؟ أربع مراتب، علم فكتب فشاء أن يخلق فخلق، علمه السابق للأشياء قبل وقوعها، به كتب مقادير كل شيء، ومن مقادير الناس أن فلان سعيد، فلان شقي، فلان في الجنة، فلان في النار، هذا قبل أن يخلقه. كيف كتبهم؟ كيف كتبهم؟ على أي أساس؟ علمه السابق، علم بأن فلان سيشكر فهداه الله عز من بين الضلال، أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ يقول إيش؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني فئة من ضعفاء قريش أو من قريش هداهم الله عز وجل والباقي ما اهتدوا. قال طيب، يعني لو كان هذه الهداية معقول رب العالمين يهدي هؤلاء أفراد بالذات من بيننا، إيش معنى هذا وهذا وهذا؟ فالجواب جايش بأن الله يعلم من سيشكر، وبناء على علمه بأن فلان وفلان بالذات هم اللي راح يشكرون، إيش هداهم من بينكم، واضح؟ طيب علم الله بأن فلان سيكفر فكتبه الله قبل أن يخلق، كتبه إيش؟ شقي كافر في جهنم، كتابة الله له قبل أن يخلقه لم تجبره على الكفر، وإنما كتبه لعلمه سبحانه وتعالى بأنه سيكفر فكتبه شقيا. وضربت لكم مثالا، لو أن مدرسا يعرف مستوى طلابه وقد درسهم طول أيام السنة العام الدراسي ويعرف فلان من الناس، لا يمكن أن ينجح لأنه إما غائب وإما مشاقب وإنما هو حافظ وإما معدل نازل وإن منتهي، هذا قبل لا يكتب الامتحانات وقبل لا يقدمون وقبل كذا حط إيش أن في أحد راح يسقط عندك؟ إيه نعم فيه، من عارف كم واحد هذولي حسب علمه. قد يقول قائل يمكن يجتهد يمكن كذا، صح يمكن، لكن بالنسبة لله عز وجل ما في شيء يمكن، كله يعرفه إيش الخفي كالظاهر والغيب كالشهادة، فعلم الله من سيكفر فكتبه شقيا، هذا واضح صح؟ والله عز وجل يتفضل على من يشاء، فشاء أن يتفضل على فلان ولم يشاء أن يتفضل على فلان، وهذا لو فعله إنسان لما إيش احتج عليه أحد، رايح زيد بن عريج مكة ولا في عند الباب فقراء أربعة خمسة، عطى ثلاثة وما عطى اثنين وكمل طريقه. قال لي ما اعطيتها خلاص، عندي 500 ريال بوزع 300، 200 بحتفظ فيها، لازم الف الحرم ووزعها على نص ريال ريال بعطيه. بس ليش تعطيها تخليها؟ كيف بعطيه تخليه؟ حد بيحاسبك؟ ها بيحاسبك احد؟ ها وانت انسان، انت انسان لك ان تفعل هذا وتتركه. فمن سيحاسب الله عز وجل وسيساله وهو القائل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ان يتفضل على من يشاء ولا يتفضل على من يشاء، ها يفعل ما هذا عدل منه سبحانه وتعالى، عدل منه وفضل كونه جل وعلا ارسل رسلا وانزل كتبا وقام الحج على هذا الكافر وبين له وعلمه وحبب اليه وضرب له الامثله وامهله، هذا كله من ايش؟ منه عدل. كونه هدى فلان وترك فلان هذا فضل، فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا حتى في الفضائل انفسها ياتي الله فضله من يشاء. وانتم تعرفون حديث ايش؟ فقرأ الصحابة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور، قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ويعتقون. قال فلا أدلكم؟ قال ذهب أهل الدثور بالأجور. قال لا أدلكم على ما إن فعلتموه أدركتم من سبقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33، يمكن قال وتقول ايش تمام يا لا اله الا شريك له له الملك الحمد لك شاهد، او ليس في هذا الحديث اخر. المهم علمهم ايش؟ التسبيح والتهليل والتكبير، او التسبيح والتحميد والتكبير. طيب وبهذا سيسبقون سيدركون من؟ قولوا من سبقهم. انطلقوا فسمع أغنياء الصحابة بذلك فأخذوا ماذا يفعلون؟ يسبحون ويحمدون ويكبرون. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي رجع؟ فقراء. فقال يا رسول الله سمع بنا أهل الدثور يصلون كما نصلي ويصوم كما نصوم ويسبحون ويحمدون ويكبرون ويتصدقون ويعتقون، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال ماذا؟ ها في النهاية قال ذلك فضل الله يأتي من يشاء، ذلك فضل الله يأتي من يشاء. فإذا رب العالمين الكفار ما ظلموا، حكم عليهم بعدله، والمؤمنون تفضل عليهم، فلا إشكال حينئذ. لأن يا أخوان هذا يطرق على نفوس الناس، كيف كتبهم كفار ولا قبل يخلقهم؟ وقع في نفسي من حتى من حتى الصحابة قال ما دام مكتوب مكتوب ففيما العمل؟ قيل هذه أول شبهة وقعت في العقيدة من الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم، ففيما العمل؟ ألا نعتمد على كتاب ربنا؟ ما دام مكتوب مكتوب ألا نعتمد على كتاب ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلقه. ماذا قال الصحابة لما قال اعملوا؟ قالوا كيف شلون ما فهمنا؟ ما لا اعملوا اعملوا يسأل على ماذا؟ كيف الصلاة؟ كيف الوضوء؟ كيف أحج؟ كيف أعتمر؟ كيف أتصدق؟ صح؟ ما يسألون إيش؟ كيف كتب ولماذا كتب؟ ولو حاول إنسان يفعل ذلك لرجع ذهنه خاسر وهو حسير. لا تستطيع أن تدرك لماذا الله كتب ولماذا أعطى ولماذا فعل. أولا الله يقول لا يسأل ما يفعل وهم يسألون، ثانيا ما قدره الله كما يقول طه سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. تريد أن تطلع عليه أنت؟ ما اطلع على الأنبياء ولا الملائكة. الملائكة قالوا قالوا لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال الله لهم؟ إني أعلم ما لا تعلمون. هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم بعد ذلك ألم أقل أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهكذا لم يعلمنا الله شيء من القدر، كيف كتب ما كيف كتب. إذن ما لم يعلمنا الله عز وجل لا نبحث، ولا نسأل ولا نضيع أوقاتنا في ذلك، ولو انشغلنا به لدخلنا في متاهات وانشغلنا عما يجب علينا من بين أيدينا. ذاك الصحابة سألوا عن العمل بعدما قال اعملوا، قال إذا ما هو العمل خلينا نعمل. واضح؟ طيب.
قال فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محور عقله، كما إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه وإن كان مخلوقا على هذه الصفة. وقد استوفينا
ما يقال إيش ذنبها العقرب أنها تقتل؟ الله خالقها سوداء ذات سن ملعونة خبيثة، شنو ذنبها؟ لا تقتل، هذا الله قدر عليه. واضح؟ تعرفون أنتم هذا اللي من دعاة الفضائيات، هذا شو اسمه الصوت خشن جي من الكويت مرات، شنو؟ عمر عبد الكافي. عمر عبد الكافي أخذ يستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مستدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت عنه حديث أن من قتل وزغا والضربة الأولى فلو 70 حسنة، وفي حديث 100 حسنة، في حديث الضربة الأولى فلو كذا وفي الثاني له كذا، وجاء في حديث أنه كان ينفخ على النار لما ألقي فيه إبراهيم حتى يشعلها. فعداوة أهل التوحيد مع الوزغ من ذاك الوقت، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ، وأن من قتل وزغا فله. هذا أخذ يستهزئ. طيب أول شيء انظر الحديث صح ولا صح قبل لا تستهزئ. وفي حديث صحيح مسلم في مسلم الإمام أحمد وحديث صحيحة، لذلك أنا أنصحكم اشتروا مصطمات، المهم 100 حسنة عدل النيشان بس. وإلا بيقول يعني ده الوزغ يعني ذنبه إيه؟ قال الوزغ ديك نفقت على النار إبراهيم، طيب دي ذنبها إيه؟ شوف إيش خلاص، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الناس لما تتجرع على حالي بهذه الطريقة سبحان الله أمر معجيب. هؤلاء البدع، واحد مرة سمعته إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف في الصحيحين، في الصحيحين لما سهل بن عمرو، وعمرو بن سهل كذا أحد المشركين جاء لي تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأى عجبا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إيش يفعلون؟ قال يعني وفدت على كسرى وعلى قيصر ما وجدتهم يعظمون كبراءهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا. كان إذا توضأ كانوا يتقاتلون على وضوءه، وإذا تنخم وقعت نخامته بيد أحدهم فدرك بها إيش؟ وجهه وصدره. هذا النبي عليه الصلاة والسلام اللي أخرج من بطن النحل ها عسلا، لا يعجزه أن يخرج أن يجعل نخامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من الفضائل. هذه حشرة. نبي محمد صلى الله عليه وسلم كمله الله أكمل مخلوق بشري هو محمد صلى الله عليه وسلم، عرقه كالمسك أو أطيب من المسك، وجهه كأنه قطعة قمر، يده أنعم من الحرير والديباج، نخامته يتدلكون بها. هذا الحديث الصحيحين، وإلا بهذا سمعت بنفسي. كل إسلام جاء يعلم النظافة ولا يعلم القذارة؟ شو القذارة هذا؟ شو القذارة؟ مع أنه إن كان هو متزوج أن تجده إيش يتحمل لعاب زوجته، ما طلع تبدأ أشوف أنا زروس العزابية ها؟ صح أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذه حقيقة. فلماذا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ تستكثر هذا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما نستكثر عنه، لكن الأصل نقول هل ثبت؟ ننظر أول شيء صحة هذه ثبت؟ قلنا به. تجد هؤلاء الأحاديث الثابتة، الحديث الثابتة يستنكرونها، كحديث الذبابة أو النبي صلى الله عليه وسلم سحر، أو حديث أن موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت، أو حديث الحجر الذي جرى بثوب موسى عليه السلام، حديث الصحيحين صحيح مسلم يستنكرونها. في المقابل يأتون بحكايات وخرافات صوفية ويسمونها كرامات، حاجات عجيبة غريبة يؤمنون بها. سبحان الله عظيم، يؤمنون بهالأشياء هذه، واللي ثابتة بالأحاديث النبوية ينكرونها. ما نعرف شنو دين هؤلاء وإيش عقولهم وإيش مذهبهم. ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنكرون ويستبعدون، لا حديث أحد ما تصح، وما لا أصل له من حكايات وكرامات يعني مخزية، بعضهم مخزي يستحل واحد يتكلم بها، يقول كرامات ها؟ يستحل يتكلم بها الإنسان. حتى ذات يوم في كتاب اسمه طبقات الأولياء، في واحد صوفي في مصر كان شيخ الأزهر وشيخ اسمه عبد الحليم محمود يمكن، أمر بأن تسحب هذه النسخ من الأسواق، لا لأنه على الجادة ولكن إيش لما فيه من مخازي للصوفي. قال الحق الحق طلع هذا الكتاب، وفعلا تجد فيه مخازي مخازي مخازي، سموها ماذا ها؟ سموها كرامات. كرامات، في كلب مسح على الولي فصارت كل الكلاب تتبع هذا الكلب، ليش؟ لأن الولي مسح عليه. وآخرون وجدوا أحد الأولياء يرتكب الفاحشة الكبرى بأتان في وسط السوق، الأتان ليش؟ أنثى الحمار. شوف الولي هذا أتان يفعل فيها الفاحشة في وسط السوق، فضربوه وشتموه. فبعد مدة قدم ناس من البحر على سفينة، فقالوا قد خرقت السفينة ونحن في وسط البحر، فاستغفنا بالولي الفلاني فسد الخرق. قال هو سري يفعل الفاحشة بالأتان، هذا الظاهر، والباطن يسد الخرق اللي في السفينة. الله أكبر. وكذا كل وهط يعني بهالمستوى، حتى الصوفية هذول سحبوا هذا الكتاب لما فيه من المخازن. يعني نصوص الشرع اللي تجد الكتاب والسنة يستنكرونها ويكذبونها. مذهب أهل السنة والجماعة، ننظر أول شيء قبل أن تستعجل وتكذب حديثا، هل ثبت؟ هل ثبت؟ إذا ثبت خلاص نؤمن بذلك كله، إذا ما ثبت الله على كل شيء قدير ما اختلفنا، لكن هل شاء الله أن يفعل ذلك؟ هل شاء الله أن يفعل ذلك؟ صوفية اسمع يا زول، صوفي بالسودان يقول كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم روحه تطوف في أسواق الخرطوم كل يوم. قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ قال الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء. أنا سألتم الله قادر أن يبعث روح محمد صلى الله عليه وسلم وتطوف كل يوم سوق شوارع وسوق الخرطوم ولا مقادر؟ إن قلت مقادر كفرت، وإن قلت قادر لازم تصدق. هكذا هم يفعلون بهذه الزاوية، نقول الله قادر ولا شك في ذلك، لكن هل فعل؟ هل فعل؟ إن قال قال نعم فعل، نقول هاتوا براءتكم إن كنتم صادقين. صح؟ انتبهتم؟ الله قادر، نعم قادر، لكن هل فعل ذلك؟ هاتوا برهانك كنتم صادقين. يوم من الأيام أحد الأولياء ماشي بالسوق وحامل معه سمكة، فأتى لص وسرق سمكة الولي، سمكة ولي، هذا مو أي كلام. ذهب هذا اللص إلى البيت وشوى هذه السمكة، سمكة منه ولي. فلما وضع المائدة اللص مد يده ليأكل السمكة المشوية، قامت السمكة أكلت ذراعه. إيش هاي معي سمكة المشوية؟ المسجد كله قال الله أكبر. قام واحد سني قال يا شيخ يا سيدنا الشيخ مشوية تاكل ذراعه؟ فنظر إلى الحضور المريدين قال سبحان الله، أليس الله على كل شيء قدير؟ أليس الله على كل شيء؟ قالوا بلى، قادر الله أن يجعل هذه السمكة المشوية تاكل ذراعه. قادر مش قادر؟ قادر مش قادر؟ قادر، يقول معه قادر، لكن من قال أنها أكلت ذراعه؟ من قال هذا الكلام؟ هذا لو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله صدقنا، نصدق. نعم في أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم شاء الله أشياء ممكن ميت يحييه الله عز وجل ولا لا، أو كالذي مر على قرية وهي خاوت على عروشها، هذا رجل أماته كم؟ الله 100 عام ثم بعده، قادر. رجل استدان من رجل سأله كثيرا قال الله كثير، سأله شاهدا قال الله شاهد، أعطى. فلما حضر يوم الوفاء كان بينه وبين الدائن بحر، فقال اللهم إن عبدك فلان استدنت منه كذا وكذا، سأل الكثير فقلت الله كثير، وسأل الشهيد قلت الله شهيد. واليوم وقت إيش؟ اليوم وقت يوم السداد. فأخذ خشبة فحفرها وضع المال فيها وأحكمها ورماها بالبحر. سبحان الله، هذاك الدائن خرج البحر فوجد خشبة أخذها ينتفع بها في بيته، كسر الخشبة وجد فيها المال، وجد فيها المال. بعد ذلك التقى الدائم بالمدين فأخبره الخبر وأراد أن يؤدي إليه مرة أخرى، قال لأن أنا أديت في الموعد لكن رميته في البحر. فقال الدائم قد أدى الله عنك، بلغني هذا المال. هذا قاله من؟ قاله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. صدق ولا نصدق؟ نصدق. ما يكون قال على أن عب بحر ولخشبها المال قاها إلا ذاك الدائم. هذا والله الحديث لو تفكر فيه أحدنا اليوم يجد فيه العجب العجاب. اليوم تحط لك مع واحد عقد ورفيدك وسنين وانت وياه ويكسر فيك آخر شيء. قال شوف النموذج يذكره النبي صلى الله عليه وسلم على الأمانة. اليوم يعني واحد تريد أن تخسره يقولك ايش أعطيه دينا بعد ما تشوفه. ليش؟ لأن أخذ الفلوس وراح. حتى يقال أن واحد قال لا أراد دينا من أخيه من صاحبه فقال قبل يدي. قال ليش؟ قال قبل. راح أقول لك قال قبل يدي. قال لماذا قبل يدك؟ قال لأني إذا أردت أسترجع مالي منك سأطلع وقبل إيش قدمك. وفعلا في ناس هكذا لما يجيك محتاج تكفى والله وظروفي وكذا، وإذا أخذ الفلوس أنت تقول له تكفى حم والديك لو نصهم الله يخليك والله محتاج أنا أعطيتك وأنا ذاك اللي تكفى الله خلي زين آخر الشهر. حتى والله وجد بعض يقول حبيبي مالك شيء عندي هذه المحكمة روح. يا سبحان الله، ها شفت شو يعني؟ شوف شوف في الحديث هذا فيه فوائد، أن الواحد إيش ينبغي عليه أن يعني أن يحسن لمن أحسن إليه. اتق الله في نفسك إذا أعطاك. فهذا لما حضر يعني يوم الوفاء فعل هذا الفعل وجاء ليؤدي مرة أخرى لكن قد أدى الله عنه. فالضابط عندنا الآن ماذا يا إخوان؟ ها ثبت أو لم يثبت؟ ما نفتح الباب على المصراعين ونقول كرامات ونجيب قصص ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أيضا نرد كل ما جاء في الكتاب والسنة. جاء في الكتاب والسنة الشيء الكثير من كرامات من معجزات من آيات، جاء شيء كثير من هذا. فعلينا نحن الآن نعتمد ما ثبت آمن به وما لم يثبت ردنا. طيب هذه طويلة الفائدة، نكتبها القدر. خلينا نكتب والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.